بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأمر الأول، الكلام كان في بيع الخيار، وهو جزئي من جزئيات اشتراط الخيار في البيع، وفرقه عن أن اشتراط الخيار يكون مطلقا، وهذا يعلق على رد الثمن. تبيع دارك مثلا، تقول أبيعك هذه الدار بكذا، وشرطي أني إذا جئت بالثمن إلى كذا وكذا من الوقت فالدار لي، أنا أحق بها، ترد علي بألفاظ مختلفة. علق على رد الثمن، ولذلك وفي الجملة لا يكون هناك خيار بواحد من المعاني الآتية إلا بعد رد الثمن. لكن أخذ رد الثمن في هذا الخيار يتصور بخمسة وجوه. الوجه الأول أن نقول إن رد الثمن شرط في أصل الخيار. أصل الخيار الذي هو عبارة عن حق الفاسخ معلق على الرد، فقبل الرد غير موجود أصلا، وهذا يكون بواحد من نحوين، لأن رد الثمن يمكن أن يؤخذ في الخيار بنحو الشرط، مثل أن يقال فإن رددت الثمن في السنة فلي الخيار مثلا، وهذا يستلزم أن يحصل الخيار ويحدث بعد تحقق الرد تبعا أو قضاء لحق الشرطية، هذا شرط ذاك، فيحصل الشرط أولا فيتبعه مقارنا بلا فصل، هذا المقصود، بلا فصلين تحقق المشروط وهو الخيار. النحو الثاني أن يؤخذ الرد في الخيار بنحو الظرف لا الشرط، فيقول وإذا رددت، يعني إذا الظرفية، وإن شئت عبر بنحو آخر فقل وعند الرد، وفي زمان ردي عند الرد يكون لي الخيار مثلا، وهذا وقضاء لحق الظرفية يستلزم أن يكون ثبوت الخيار مقارنا للرد، لأنك جعلت الخيار في هذا الظرف، أنت ابتداء من هذا الظرف، واضح؟ عند الرد، مع الرد، أثناء الرد، في زمان الرد، ونحو الظرف، فيثبت معه ولا يتأخر عنه، هذا لا يضر. أصل الفكرة أن الخيار من أصله يكون معلقا على شرط رد الثمن، وعلى هذا الأول تكون مدة الخيار دائما منفصلة عن العقد ولو بزمان يسير، لأنك ما دمت ربطت الخيار بالرد بأحد النحوين، معه أو بعده على الظرفية والشرطية، المهم قبل الرد حينئذ لا خيار، قبل الرد لا خيار، وعادة إذا وقع العقد لا يحصل الرد إلا بعد زمان ولو يسير، وإما أن تأخذ الثمن وتقضي به حاجتك وتمر الأشهر حتى يرزقك الله بدلا عن، فترد مثل الثمن، حينئذ يبدأ الخيار. وما أطول الفصل في مثل هذا. وإما أنه بمجرد أن وقع العقد وبالكاد مرة ثانية واحدة تبدل رأيك، قلت مالي ولبيع داري ولعلي أعجز، وأخر حاجاتي مهما أمكن وأقع في الضيق والشدة، ولكن لا أتخلى عن دار. هذا كله بلمح البصر جاء في ذهنك بمجرد وقع العقد، فقلت هاك ثمنك، رددته. هذه أقصر مدة ممكن، ولكن كيفما كان لم يكن الخيار متصلا بالعقد. واضح الكلام هنا؟ الاحتمال الثاني أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ لا لأصل الخيار. إذا رددت الثمن لي أن أفسخ، بأي معنى؟ لأن أصل حق الفسخ المساوي للخيار يحدث حينئذ، فإن هذا هو الفرض الأول. بل نقول الخيار ثابت من حين العقد في كل جزء جزء من السنة المضروبة والمشترطة، ولكن ثابت بنحو لا يؤخذ به ولا يعمل به. إعماله مشروط بالرد. لي خيار لا يعمل به إلا عند تحقق الرد. إعماله، تفعيله، فعليته إن شئت بحصول الرد. الفسخ الذي هو إعمال الخيار بحصول الرد، هذا أيضا بحصوله مقارنا لأنه بنحو الظرف، بحصوله متأخرا لأنه بنحو الشرط، هذا لا يهم أيضا. المهم أن تتصور معي أصل المعنى. الخيار كحق للفاسق، الحق موجود من الأول ثابت، لكن يعمل به أو لا. أقول ليس لك أن تعمل به، ليس لي أن أعمل به إلا بالرد، أنا شرطت الرد على نفسي. واضح كيف؟ نظير الواجب المعلق في الواجبات. تذكر الواجب المعلق؟ الواجب المعلق يرتكب مثلا في الواجبات المؤقتة بوقت، باعتبار أنها يحتاج إلى مقدمات فيها من قبل الوقت، كمقدمات الحاج، تهيئة الزاد والراحلة والتأشيرة وما أدري ماذا، والرفقة والخروج باكرا، لأنك ما شاء الله ربما تحتاج إلى شهر سفر في الطريق. طبعا في تلك الأزمنة اليوم بأقل من هذا تسافر. كل هذه مقدمات تهيئها من قبل حلول وقته، وقبل الوقت شرط الوجوب. إذا كان لا وجوب، ووجوب المقدمة نابع من وجوب ذي المقدمة، فمن أين يأتي وجوب هذه المقدمات إذا لم يكن وجوب للحج؟ حينئذ ماذا تقول؟ لا وجوب للحج، لا وجوب للمقدمات، أجلس في البيت، لا زاد ولا راحلة ولا تأشيرة إلى أن يدخل وقت الحج، 8-9 ذي الحجة مثلا، 8 أفرض، على أنك تريد أن تقف في 9 من أول الوقت مثلا، هو نفس الكلام، فيدخل يعني عند مقارنة للوقت للفجر. حينئذ تبدأ بتهيئة الزاد والراحلة والتأشيرة، تبقى تهيئ ذلك وتسافر، فتصل مثلا في 27 محرم، فيقال لك رزقت الحج والناس راجعة. هذا مثال عندنا، يطعمك الحج والناس راجعة مثلا، فات الأوان يعني. فالتزموا بعضهم، هذا واحد من حلول المسألة، بأن وجوب الحج فعلي من قبل الوقت، والوقت وقت في الواجب. وكيف تصير النتيجة؟ هناك وجوب للحج من الآن، ها، لكن حج فعلا ما في إلا عند الوقت مثلا، ها، واضح؟ شيء يشبه هذا، هناك خيار الآن فعلا لكن لا يعمل به إلا عند الوقت، لا يعمل به بمعنى الفسخ، لا يفسخ إلا عند الوقت. تصورته؟ على كل، إذا تصورته فالحق به. الثالث، أن يكون رد الثمن هو الفاسخ، يعني الخيار موجود من أول الأمر بمعنى حق الفاسخ، ولي أن أعمله، لكن اشترط أن أعمله بأي شيء بخصوص الرد. الفسخ إما فعلي وإما قولي لفظي، والفعل قد يكون رد الثمن وقد يكون غيره من الأفعال. أنا اخترت من بين كل ما يتحقق به الفسخ قوليا كان أو فعليا، خصوصا الرد للثمن الذي هو من أفراد الفسخ الفعلي، وجعلت فسخي بهذا، قلت لي الخيار بمعنى أني أفسخ وأعمل خياري فقط وفقط بالرد. الفسخ الذي هو النقض العقد، نقضه وهدمه وعكس الأثر، يعني ما لما كان أثر العقد تمليكك أنت المشتري المبيع وتملكي أنا البائع الثمن بقولي بعتك تقول قبلت، عكس هذا الأثر ماذا؟ عندما ننقض العقد، نهدم العقد، نفسخه، أن نعيد كل شيء إلى ما كان. فقولي فسخت يعني أعيد تمليكك الثمن في مقابل المبيع، لا يحتاج إلى قبولك، الفسخ بيدي. ففعل واحد هو الفسخ، أرد كل شيء كما كان، يعني أملكك لأتملك، هكذا هو الفسخ. الذي يحقق هذا المعنى الآن هو رد الثمن، كأني اشترط من أول الأمر أن لي الخيار، وفسخي الذي هو إعمال الخيار يكون بالرد. إذا الردات الرد فسخ، واضح؟ وهو الذي يقلب المعادلة ويعيد كل شيء كما كان قبل وقوع هذا العقد. لا لا، ليش بالرد؟ خلف الرد فسخ. لا كيف يعني؟ هنا صار أمران، الأول أن الرد فسخ، الثاني أن الرد شرط للخيار، وما قال أن الرد شرط للخيار، واضح؟ ما قال هذا. إذا ما قاله إذن كل شيء مفروض على ما يقتضيه الشرط من أصل من الأول، يعني يفترض هكذا. كيف الثاني؟ قلت لا مانع يكون الخيار موجودا من الأول لكن إعماله معلق على الرد، إعماله تفعيله يكون من حين الرد. الآن قال لا، حتى إعماله غير مقيد، لكن طبيعة الحال أن يتقيد، لأني قلت فسخي لا يكون إلا بالرد، فالإعمال وإن لم يقيد لكن مثل عدم تقييد الخيار في الفرض الثاني، لا مقيد ثابت ولكن لا ينتفع به، حق إعماله أيضا لا مقيد لكن لا ينتفع به إن لم أرد وبغير الرد، لأني شرطت أن فسخي بالرد، هذا معنى. وهذا كيف؟ فخلي نظرك فقط على هذا، الرد هو الفسخ، الفسخ يكون بعد ثبوت الخيار، لا أنه جاء معه الخيار والفسخ. قل إذا كان هكذا ربما يقال بلزوم دور، لأنك تقول بالرد يكون الخيار، وإذا كان بالرد يكون الخيار فلازم تأخر الخيار عن الرد مثلا. فكيف يكون الرد هو الفسخ الذي هو إعمال الخيار وهو متأخر عنه؟ إن قلت أخذ الرد وقتا وظرفا لا شرطا، جيد، مع الرد يكون الخيار معه، لكن إعماله فرع ثبوته مثلا يبقى شبهات تقدم المتأخر وإن لم يكن دورا بهذا المعنى، ليس واضح بهذا الشكل. وعلى كل حال لم يقله، فلماذا يذهب ذهني إليه؟ لا أدري. لكن هذا الثالث، قبل أن أكمل أريد أن أقول لك الثمرة بين الأول والثاني، وهي بسيطة وسهلة، تظهر في مثل الإسقاط. على الأول قبل الرد ليس لي الإسقاط، لماذا؟ لا خيار، فيكون من إسقاط ما لم يجب. أما على الثاني فصحيح لا أستطيع إعماله حتى أرد الثمن، ولكن أصل الخيار موجود فيمكن أن أسقطه ولا يكون من إسقاط ما لم يجب. هذا ثمرة مثلا، والثمرات عادة أيضا تساعدك إذا كانت واضحة على تصور أصل معنى ذي الثمرة، فتأمل فيه جيدا. إذن الثالث، الخيار موجود ويمكن أن يعمل، إلا أني أشترط أن فسخي يكون بالرد، فالرد هو الذي به إعادة كل مال، كل مال إلى مالكه. الرابع، أن يكون رد الثمن قيدا للانفساخ لا للفسخ، بمعنى أنه بمقتضى جعله بالشرط، بمقتضى الجعل الشرطي، وإلا الرد بالأصل الشرح ليس سببا للانفساخ، بمقتضى شرطي أنا وجعلي جعلت ردي سببا لتحقق الانفساخ القهري. متى ما جئت بالثمن فالدار لي، يعني انفسخ العقد فصارت الدار لي، واضح؟ وهذا الذي يسمونه شرط النتيجة. إذا رددت الثمن ينفسخ قهرا. أنت يمكن أن تقول بعتك كتابي هذا بشرط أن يكون عبدك حرة، ومرة تقول بعتك إياه بشرط أن تعتقه. إذا قلت بشرط أن تعتقه فبعد تمامية العقد يجب عليك الوفاء. بماذا؟ بأن تفعل العتق، لأن اشترطت عليك أن تعتق، يعني أن تفعل العتق. هذا يسمى شرط الفعل. شرط الفعل عندهم لا إشكال فيه، لكن إذا قلت بشرط أن يكون حرة، يعني بمجرد وقوع البيع بيني وبينك يتحرر تلقائيا بمقتضى الشرط، لأني جعلت وقوع العقد بيننا مشتملا على هذا الشرط سببا إلى تحقق حريته. أما بأصل الشرط فليس وقوع البيع بيني وبينك سببا إلى تحقق حريته، واضح كيف؟ هذا يسمى شرط النتيجة. الذي يذكره هنا من هذا القبيل، لا أشترط إذا رددت الثمن أن يكون لي الخيار ولي أن أفسخ، فإذا فسخت ارتد كل مال إلى مالك، لا أفعل هذا. كما في الأول يكون لي الخيار، في الثاني أيضا كذلك، في الثالث ربما أيضا، لأني جعلت نفس الرد هو الفسخ، فمن الأول لي الخيار، اشترطت لي الخيار ولي كذا، ويكون لي أن أفسخ بخصوص الرد، واضح؟ كل هذا من شرط الفعل. لم أصنع هكذا، بل قلت وجعلت بمقتضى الشرط ردي سببا لانفساخ قهري، إذا فعلته فالعقد في الواقع منفسخ. وهنا الخيار بالمعنى الاصطلاحي غير ثابت، لأنه ما هو الخيار مع الاصطلاحي؟ يكون لي حق الفسخ فأفسخ أو لا أفسخ. أما هنا برد الثمن لا يكون لي حق الفسخ فأفسخ أو لا أفسخ، برد الثمن ينفسخ قهرا. لذلك يحتاج المصنف أن يبين في هذا الوجه، على هذا الوجه، ما معنى ثبوت الخيار له، فإن هذا ليس بمعنى ثبوت حق الفسخ القابل للإعمال والترك. يقول معنى أن له الخيار على هذا الوجه أنه مسلط على سبب الانفساخ. معنى ثبوت الخيار في مواضع أخرى في شرط الفعل أنه مسلط على الفاسق، له حق الفسخ ومسلط على الفسخ، يفسخ أو لا يفسخ. أما هنا فهو مسلط على سبب الانفساخ. ما هو سبب الانفساخ بجعله وشرطه؟ رد الثمن. هو مسلط على هذا الرد، لي أن أرد فيحصل الانفساخ، لي أن أحقق السبب فيتحقق المسبب. الفرق بين هذا وسابقه ليتضح لك أكثر، أنه في هذا إذا رددت لا تبقى حالة منتظرة، الرد سبب قهري يحقق الانفساخ جزما ويعود به كل مال إلى مالكه. أما على السابق الرد فسخ، فعل اختياري مني محقق للفاسخ، فيتبع قصدي، ممكن أن أرد بقصد الفاسخ فيحصل، وممكن أن أرد لا بقصدي. أصرح لك أقول ترى أرده الآن ولست أفسخ، فلا يكون فسخا. واضح أو لا؟ أرد الآن ولست أفسخ، لا أقصد بالرد الفسخ، أريد أن أعطيك الثمن، إن شئت أعطني الدار، لست أقصد به فسخا، أرد لك الثمن، إن شئت أعطني الدار، إن شئت لا تعطيني فليكن هدية مثلا، لست أقصد فسخا. إذا صرح هكذا ففعله ليس فسخا، وليس الفعل يعني قهرا فسخا. لي أن أفسخ بالرد، وفسخ بالرد وعدمه تابع لقصدي الفسخ به. مجرد الرد محقق الانفساخ، لأن الانفساخ مسبب عنه قهري لا أنه به حتى يتبع قصدي. جعلت بالشرط الرد كيفما كان سببا للانفساخ، بعد لا يتبع قصدك. إذا أوقعت الرد حقق خارجا الانفساخ قهرا. فالتفت إلى هذا الفرق بينهما. الأمر أو الوجه والنحو الخامس أن يؤخذ الرد شرطا لوجوب الإقالة. فقوله مثلا إذا رددت الثمن فالدار لي أو أنا أحق به أو كذا، يعني وجب عليك أن تقيلني. تقيلني يعني أنت أن تفسخ، سبب الأصل ليس له وحده أن يفسخ، لكن شرطت عليك أن تقيلني فتجب بمقتضى الشرط. تأهبوا جميعا. على كل، إذا جعلت رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة، على معنى أني إذا رددت الثمن فهذا بنفسه استقالة. استقالة يعني كأني برد الثمن قلت لك أقلني. طبعا في غير المورد لو قلت لك أقلني كان لك ألا تقيلني، أن الإقالة غير واجبة. لكن بالشرط حيث جعلت الرد شرطا لإقالتي فتجب عليك بمقتضى الشرط، فمجرد تحقق الرد هو منزلة استقالة بإقالة واجبة بالشرط. واضح؟ فعبارة المصنف في المتن أنه أن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله البائع، إذا جاء البائع أن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيل البائع إذا جاء البائع بالثمن واستقاله. ربما يفهم منها أن العبرة بأمرين، أن يجيء بالثمن مثلا ويطلب الاستقالة، أمران، أولا أن يجيء بالثمن ثم يطلب الاستقالة. فلو جاء بالثمن ولم يطلب الإقالة به، يعني أن يستقيل منه، فلو جاء بالثمن ولم يطلب الإقالة لم تجب الإقالة. لكن أليس هذا خلاف شرط، أو كون الشرط أني إذا جئت بالثمن وجبت الإقالة الرد شرط لوجوب الإقالة إلا أن يقصد المصنف أن الرد شرط لحق الإقالة لا لوجوبها على الآخر، لحقي فيها، هكذا يكون المعنى. فحينئذ إذا تحقق الرد ثبت حقي فيها، فلي أن أطلب طالب بحقي ولي أن لا أطالب. فإذا رددت ثبت الحق، فإذا استقلت يعني طالبته أقلني، حينئذ وجب عليه أن يقيل. الأمران محتملان، عبارة الإقالة شرط، الرد شرط لوجوب الإقالة من حيث إن ظاهرها أنه بمجرد تحقق الرد تجب الإقالة، يكون الرد نفسه بمنزلة أقلني ولا يحتاج إلى استقالة بعد رد الثمن. فقوله بعد ذلك إذا جاء بالثمن واستقال، يعني واستقال بنفس هذا المجيء من عطف التفسير مثلا. ويحتمل تعدد على ظاهر عبارة جاء بالثمن واستقاله يعني بعد المجيء، فيكون معنى أنها شرط، أنها شرط للحق لا للوجوب. أحتمل كليهما، تأملوا فيهما. لكن المهم ما هنا من خيار لي أصلا، ولذلك في بعض الحواشي الإشكال على المصنف أن هذا ليس من وجوه جعل الخيار للبائع، أنت تقيلني، بل قال حتى الرابع ليس من وجوهه، لأنه كما هو بيّن ليس مع رد الثمن حق فسخ الذي هو معنى الخيار، وهذا موجود في الصور الثلاثة الأولى. وأما هنا فالرد سبب إلى تحقيق الانفساخ خارجان، واضح كيف؟ ثم هذا الرابع ما دام الكلام الآن رجع إليه، هو من صغريات شرط النتيجة كما قلت، وعموما شرط النتيجة عندهم محل إشكال. يقولون لأن المسببات الشرعية موقوفة على أسبابها، إذا قلت لك بشرط أن تعتق العبد، نعم بعد العقد تفي بالشرط، ماذا تصنع؟ تقف وتقول عبدي حر، فيتحرر بالسبب وهو الصيغة، واضح؟ إذا قلت لك بشرط أن يكون لي الخيار في سنة إذا رددته، خوفا بتحقق الرد يثبت الخيار ويكون لي حق الفسخ. فإذا قلت فسخت أو فعلت فعلا يدل على الفسخ، فقد حصل الانفساخ بسببه، الانفساخ الذي هو مسبب شرعي كالحرية مسبب شرعي، يتحققان في هذين الفرضين بسببهما اللفظي أو الفعلي. لكن إذا قلت أنا أجعل الانفساخ متسببا عن الرد لا من سببه الشرعي، لا الصيغة ولا الفعل الدال عليها، واضح؟ فلازمه كما لو قلت بشرط أن يكون عبدك حرة، لازمه أن الحرية تتحقق لا من سببها لا من خلال العتق. هنا كذلك يتحقق انفساخ العقد لا من سببه. مثل أن تقول آجرتك داري هذه إلى سنة بكذا بشرط أن يكون كتابك كذا مبيعا لي بدرهم، مرة بشرط أن تبيعني، فإذا تمت الإجارة نقول لك في بالشرط، كيف تفي به أو أوفي بالشرط؟ تقوم تقول بعتك كتابي بدرهم، أقول اشتريت انتهينا. أما إذا قلت بشرط أن يكون مبيعا أو أن يكون لي بدرهمين، فبمجرد وقوع عقد الإجارة وتمامه يكون الكتاب لي في مالي في ملكي، ولك عندي درهم بإزائه، فيلزم أن البيع وهو المبادلة، مبادلة مال بمال، مبادلة بين مالين، حصل من دون سببه الذي هو الصيغة، لم يحصل صيغة بيع أجرنا، ولا حتى الفعل باعتبار أن البيع يحصل بالفعل ويكون معطاطا، لم يحصل، حصل الآن بمجرد العقد قبل أن تعطيني كتابا وأعطيك درهما بالعطاء الخارجي. هذا هو الإشكال فيه، لكن هذا يقول إن شاء الله في بحث الشروط يجيء توضيح الحال فيه، وأن هذا صحيح أو غير صحيح. واضح كيف؟ هذا على العموم بيان الوجوه الخمسة والفروق بينها والثمرات فيما بين بعضها مع بعض. يبقى كلام من القراءة لعبارات تناسب أي وجه، الروايات تدل على أي وجه، إن شاء الله من هذه القراءة السريعة. قال: إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه. في الفرض أخذ رد الثمن، لكن كيف يكون رد الثمن مأخوذا في خيارنا في المسألة؟ هذا له وجوه. أحدها أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، فلا خيار قبله حتما على التقديرين، تعليقا كان أو توقيتا، وتكون مدة الخيار منفصلة دائما على العقد ولو بقليل. نعم، قلت مرة تأخذ رد الثمن بنحو الشرط، إن ردت فلي الخيار، فيتأخر الخيار عن الرد تأخر المشروط عن شرطه، يعني بلا فاصلة، لكن الشرط أولا ثم المشروط، هذا التعليق. ومرة تأخذه فيه بنحو الظرف، أقول لي الخيار عند هذا، في هذا الظرف، في ظرف رد الزمن الثمن، في زمان رد الثمن، عند رد الثمن، في هذا الوقت، ويكون ثابتا معه لا بعده. هذا بينته شيخنا. ولا خيار قبل الرد، إذن لا خيار قبله، ما أدري العبارة عندكم هذا، فلا خيار قبله، وتكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد، هكذا. يعني ما أدري أرى فيها شيئا من قبل، أرى أن فيها شيئا من التكرار. قلت لا خيار قبل الرد، انتهينا. وإن كان يختلف على التعليق يحدث بعده، على التوقيت يحدث معه، لكن حتما قبله لا خيار. وهنا دائما تكون المدة منفصلة كما بينا، لماذا أقول مرة أخرى ولا خيار قبل الرد؟ بل على كل حال، إلا أن يكون مقصوده من قوله أولا لا خيار قبله، يعني يبين ما هو مقتضى الربط بالرد، سواء توقيتا أو تعليقا، مقتضى الربط به أنه قبله لا خيار، لأن يريد أن يبين الانفصال، لا خيار في من حيث المدة فيما قبل الرد، ولذلك تكون المدة دائما منفصلة. لكن أيضا يعني إن بررناه أنه يشير به إلى معنى آخر، أنه لا خيار قبله بلحظ المدة ليتحقق بذلك الانفصال، مع ذلك لم يكن بحاجة إليه. على كل حال، أمس أشارنا في أول البيان، هذا لم أذكره اليوم، كأشياء كثيرة لم أذكرها حتى لا أعقد بيان الوجوه والفروق بينها. يقول: ما معنى رد الثمن الذي يتحقق لك به الخيار على هذا الوجه؟ معناه فعل ما هو نصيبك مما له دخل في القبض، ما هو نصيبك مما له دخل في القبض يختلف اختلاف الموارد. التخلية بينه وبين الثمن مثلا إحضار المفتاح أعطاه زمام الداء أمثال هذا، هكذا يكون قد رد. وإن لم تقبض أنت هذا تقصيره حينئذ. الثاني أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ، بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة، لكن له التسلط على الفسخ بشرط على وجه مقارنته لرد الثمن، يعني إذا أخذ ظرفان، أو تأخره عن، يعني إذا أخذ شرطا. إذن الخيار بمعنى حق الفسخ والتسلط على الفسخ، أريدك أن لا تخاف من تكرار العبارات، والتسلط على الفسخ ماذا ثابت من الأول؟ حق الفسخ يعني التسلط عليه، لكن التسلط على الفسخ فعلا الآن، التسلط الذي يكون معه بعده فسخ إن شئت، هذا لا يكون إلا على وجه المقارنة لرد الثمن أو التأخر عنه. أما التسلط السابق فمعلق نائم، لا فعلية فيه، لا أستطيع إعماله وأعقبه بالفسخ فعلا. واضح كيف؟ لأنك تقول إذا كان الخيار موجود، طب الخيار قلت هو حق الفسخ، نعم وهو كذلك، وحق الفسخ ليس هو عبارة أخرى عن التسلط على الفسخ. ليه حق الفسخ؟ يعني أنا مسلط عليه. كيف أني إذا كنت أملك المال بالفعل فأنا مسلط عليه تسلط المالك؟ فإذا كان لي الحق بالفعل فأنا مسلط على متعلقه تسلط صاحب الحق. فإذا كان خيار كحق الفسخ موجود فالتسلط موجود، فكيف تقول الخيار موجود في كل المدة لكن التسلط على الفسخ على وجه المقارنة أو التأخر عن رد الثمن؟ أقول التسلط موجود مع الخيار وحق الفسخ والتسلط عليه من الأول، نعم، لكن غير فعلي. ويكون لك التسلط بالفعل، يعني الذي يستتبع تسلط على الفسخ، انسى كلمة التسلط أصلا، وتكون مسلطا على الفسخ، لك الآن أن تفسخ عند رد الثمن. ها اقفز إلى تلك، حق الفسخ موجود، التسلط على الفسخ على أن أفسخ، يعني الآن متى أن أفسخ الآن متى يكون؟ شيل كلمة التسلط بعد رد الثمن، العبارات تضيعك أحيانا. الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، أنا مختار من يوم وقع العقد وحق الفسخ والإعمال كل شيء موجود غاية الأمر، أنا ضيقت في وجه إعمال الفسخ، قلت يكون بالرد حصرا. واضح كيف؟ بأن يراد من الفسخ تملك الثمن، لأن الفسخ ينقض العقد ويرد كل ما شيء كل مكان إلى مكان، يعيد الأثر يعكسه، طيب من دون قبول، لأني أنا مسلط بالفسخ أعود كل شيء كل مكان من دون أن تقبل، أنت ليس لك أن تقبل أصلا. واضح؟ فالفسخ بالرد، فالرد هو المحقق لهذا، لذلك يقول بأن يراد من الرد تمليك الثمن ليتملك منه المبيع، أملكك هذا ليكون ذاك بالمقابل لي، أرجع هذا يعني أفسخ فأرجع هذا وذاك يرجع إلي قهران وتلقائيا، يعني بلا قبولك. وعلى هذا المعنى حمل في الرياض ظاهر أخبار الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن، أنه الروايات التي تقدمت قرأنا فيها ألفاظا مختلفة، بعضها قال ماذا فإن جاء الوقت ولم يأتي فهو بدرائم، قال أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه، هذه لا تفيد، فإن أتاك بمالك فهو إلا فالبيع لك. مثلا بعض الروايات فهو له مثلا او كذا، ما ادس في هذه اللي تقدمت، بل لعل في سؤال بعض السائلين في رواية معاوية بن ميسر في السؤال، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، واضح؟ لا انه ان اتيتني مثلا يبقى مجال وكذا، فالدار دارك، فسخت بالاتيان، مع انه يمكن ان تحمله على ماذا؟ على الرابع، تقول ان اتيتني فقد انفسخ فالدار دارك، واضح؟ الرابع ان يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، اذا كان هكذا فليس برد الثمن حق فسخ وخيار، فما معنى ثبوت الخيار هنا؟ يقول فمرجع ثبوت الخيار له الى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على حق الفاسخ وعلى الفاسخ، لا على الفاسخ، فاذا رد الثمن فهو مسلط على الفسخ كما على الاولين، له ان يفسخ او لا، او هو مسلط من الاول وفسخه يكون بالرد كما صنعنا في الثالث، لا حق فسخ على كل حال هنا، قبل الرد لا شيء، بالرد ينفسخ قهرًا، متى حق الفسخ؟ يقول لا، معنى خياره أنه مسلط على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ. يقول وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة، رواية معاوية بن ميسرة قال فيها في السؤال شرط أنك إن الآن قلت يحتمل الرابع هو هذا، شرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، قال عليه السلام له شرطه، ظاهره أن الشرط وقع على أن مجرد إتيانه بالثمن يحقق عود، فالدار دارك يحقق عود كل من المالين إلى صاحبي قهرا وتلقائيا، لا من باب أنه فاسخ مثلا، من باب أنه هذا سبب إلى الانفساخ نتيجة قهرية بعده، فهي ظاهرة في سببية الرد مثلا لعود كل مال إلى مالكه الذي هو الانفساخ. وبالجملة يعني نقول ظاهرها أنها من باب شرط النتيجة، إن أتيتك بالمال فالدار داري، بس اللي شرطه هو المشتري، إن أتيتني بالمال فالدار دارك، نحو شرط النتيجة، هذا ظاهرها مثلا. ويحتمل منها الثالث هو الذي قال قبل قليل في الرياض حملها هذه الأخبار التي تقول بعود المبيع بمجرد الرد فالدار دارك، حملها على الثالث، بيناه لما بينا حمل الرياض مثلا. ويحتمل الثالث كما هو، هذا الثالث ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار، انظر رواية سعيد بن يسار قال عسى فيها وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه، شو الظاهر منه حينئذ؟ أنه إن فعل الرد فهو قد فسخ، فإذا فسخ فقد انفسخ، فإذا انفسخ وجب عليك الرد، واضح؟ فإن فسخ فإن جاء بالثمن رد فأنت رد عليه أيضا، لأنه انفسخ قهرا والمال لا، أنت رد عليه مثلا. موثقة إسحاق بن عمار قال فيها إن جاء بثمانية إلى سنة ردها عليه، والبيان نفسه. وعنوان المسألة بهذا الوجه، عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية، بأي وجه؟ بالوجه الرابع، عنوانه بهذا الوجه الرابع هو الظاهر من الغنية. لماذا؟ شوف على الاحتمالات الثلاثة الأولى فيها حق الفسخ، يعني فيها الخيار والمعنى المصطلح، فتستحق أن تعنون بلحاظ هذه الوجوه في مسألة بيع الخيار وشرط الخيار. على الرابع ليس فيها حق الفسخ والخيار بالمعنى المصطلح، قلنا مرجع الخيار له في هذا الوجه أنه مسلط على سبب الانفساخ، يعني يحقق ما هو نتيجة الخيار هناك لا أكثر، واضح؟ على هذا الوجه، على هذا الوجه لا تستحق المسألة أو لا يناسب المسألة أن تعنون في بيع الخيار وشرط الخيار، تعنها في موضع آخر. ما هو؟ فالشروط المشروعة الجائز أخذها في العقد، هذا منها. صاحب الغنية ماذا صنع؟ عنونها في الشروط الجائزة. إذن ظاهره أن الشرط يعني رد الثمن هنا مأخوذ بنحو الوجه الرابع، واضح الكلام؟ وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا، في بيع الخيار واشتراط الخيار، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد. قال: أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا، كان المبيع لا ظاهر في شرط النتيجة، أين عنوانه؟ هناك، إلى آخره. الخامس: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة. مقتضى عبارة شرطا لوجوبها، بمجرد الرد يجب عليك الإقالة، هكذا على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيل البائع إذا جاء بالثمن. لكن قال: واستقاله، على ما فسرنا من ظاهر أنه شرط لوجوب الإقالة، يكون كلمة واستقاله يعني بنفس رد الثمن واستقاله. وإذا أخذنا بظاهر جاء بالثمن واستقاله باستقالة مستقلة عن رد الثمن، جاء بالثمن الآن أطلب منك يلا أقلني، وإلا إذا لم يطلب فقد جاء بالثمن وضعه وذهب، يكون مثل ذاك صاحب الذي قال بالصريح لست أفسخ والأمر إليك مثلا، ها؟ جاء ولم يطلب فلا يجب. بناء على هذا فقوله شرطا لوجوب الإقالة بمعنى شرطا لحق البائع في الإقالة، إذا كان بنحو حق وله أن يطلب وله أن لا يطلب. واضح كيف؟ كلهما عندي محتمل، لم أره في الحاشية ولكن أحتمل كل منهما. وهو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئا على أن يقبله، على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه من، لزمته الإقالة. صرح أصلا: أبيعك شيء على أنه في وقت كذا من هنا إلى سنة أقيلك، إذا جئتني بالثمن أرد عليك أقيلك، ها؟ لزمته الإقالة. صرح بأن إقالة لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة المضروبة، يعني انتهى. قال المصنف تعقيبا على هذا: فإن أجبره الحاكم، فإن أبى أن يقيل أجبره الحاكم أو أقال الحاكم عنه، وإلا لا أجبره الحاكم ولا أقال عنه، أفرض لعدم حاكم مثلا، استقل البائع هو بالفسخ. لماذا؟ من باب تخلف شرطه، اشترطت عليك إذا أتيتك بالثمن لزمتك إقالتي ولم تقلني، تخلف شرطي، فلي أنا أن أفسخ بخيار تخلف الشرط. وانظر عندما يقول ظاهر الوسيلة هو هذا الخامس، شوف عبارة الوسيلة: باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه، يقول لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة. هذا العبارة ماذا ظاهره؟ بمجرد أن يجيء بمثل الثمن لزمت الإقالة، كما قال المصنف شرطا لوجوبها. إذن استقاله يعني بنفس الرد، بنفس رد الثمن، لا باستقالة مثلا. تأملوا فيه. يقول: هو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، فهذا المقدار كافي، اهضموا ما ذكرت نفرع الباقي، والحمد لله رب العالمين.